نوادر الشوارد 374 بذور قمح الفضاء الخارجي. نجح العلماء الصينيون في تحسين سلالة قمح محلية عن طريق تعريضها لبيئة الفضاء الخارجي، ففي إحدى التجارب التي تجريها الأكاديمية الصينية للعلوم قام معهد شانغهاي لعلم وظائف النبات بإرسال عينة القمح يانغ ماي 5 إلى الفضاء الخارجي بواسطة قمر صناعي دار بها حوله لمدة 8 أيام تقريبا، ثم قاموا بزراعتها في بيئة صناعية لمعرفة التغيرات التي تحدث لها نتيجة تعرضها للأشعة الكونية وقوى الجاذبية الضعيفة التي يتميز بها الفضاء الخارجي. كانت نتيجة التجربة التي بدأت منذ عام 1987 ميلادي أن الجيل الرابع من عينة القمح المذكور تفوق على رصيفه الذي لم يمكث في الفضاء الخارجي في عدة صفات، من أهم تلك الصفات زيادة الإنتاجية بحوالي 10% وزيادة نسبة البروتين بحوالي 9%، إضافة إلى مقاومته للأمراض الناجمة عن فطر الفيوسيريوم. يعد هذا الإنجاز العلمي هاما من حيث إنه يساهم في سد الفجوة الغذائية في محصول القمح التي تأخذ في الاتساع يوما بعد يوم، كما أنه يفتح المجال واسعا لتحسين صفات كثيرة من المحاصيل الغذائية الأخرى وغيرها من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية. 375 شجرة الخبز. هي شجرة استوائية سريعة النمو ذات ثمرة كبيرة جدا صالحة للأكل، وهي دائمة الاخضرار، تنمو حتى طول 15 مترا، يمكن أن تزن ثمرتها 27 كيلوغراما، ولها رائحة حلوة لكنها باعثة على الغثيان، ولها لب طري أصفر حلو أو حامض. تنمو هذه الشجرة في الهند وماليزيا والمناطق الاستوائية كلها، ويأكل الناس لب هذه الثمرة وكذلك بذورها الكبيرة بعد غليها أو تحميصها، وتقدم قشرة الثمرة والأوراق غذاء للماشية. 376 الشجر الحامضة. هي شجرة تنمو في أحراش جنوبي الولايات المتحدة وشمالا في بنسلفانيا وأنديانا وأوهايو، أطلق عليها هذا الاسم نسبة لطعم أوراقها وغصيناتها التي يمضغها أحيانا الصيادون والرحالون ومصطافو المخيمات عندما يشعرون بالعطش، وتدعى أيضا شجرة الحماض، ويتراوح ارتفاعها ما بين 5 إلى 18 مترا. تحمل في الصيف عناقيد جميلة من أزهار بيضاء صغيرة تشبه النواقيس، تتحول بعد ذلك إلى لون قرمزي فاقع، يستخدم خشبها أحيانا لصنع مقابض العدد اليدوية، كما تستخرج من أوراقها صبغة سوداء. 377 قفاز الثعلب. اسم لمجموعة من النباتات تكثر في أوروبا وإفريقيا الشمالية وفي آسيا الغربية وآسيا الوسطى، تستمد اسمها من شكل أزهارها التي تشبه إلى حد ما أصابع القفاز، وتحتوي على سم قوي كان يستخدم في صناعة الدواء المسمى القمعية، وهناك بعض الحالات التي مات فيها بعض الأطفال من هذا السم بسبب تناول هذه النبتة، ويستخدم الأطباء كميات قليلة منه لمعالجة بعض أمراض القلب. 378 الحيوانات لا تميز الألوان. يستطيع الإنسان أن يرى جميع ألوان الطيف الضوئي المرئي، إلا أن الحيوانات عموما لديها ما يشبه عمى الألوان الذي يختلف في بعض نواحيه عن ذلك الذي يصيب الإنسان، فالإنسان المصاب بعمى الألوان لديه صعوبة في تمييز اللونين الأحمر والأخضر فقط، أما الحيوانات فلا تستطيع أن ترى غير الأبيض والأسود. ومصارعة الثيران التي تظهر أنها هائجة أمام مصارعها لأنه يلوح بقميص أحمر، يكمن سبب هيجانها وثورانها في حركة يد المصارع وليس اللون الأحمر، فهي لا تميز الألوان إطلاقا. والطيور تمتلك أبصارا قوية تستطيع عن طريقها تمييز تدرج الألوان المختلفة التي قد تبدو متشابهة، وكذلك النحلة تستطيع أن تميز ألوان الأزهار التي لها علامات خاصة لا تكون مرئية للعين البشرية، وهذه العلامات هي التي تجذب الحشرات التي تقوم بعملية التلقيح. 379. السرطان الناسك. حيوان مشهور جدا بعادته في شغل الأصداف الفارغة للقواقع، ويستخدمها لتحمي بطنه الرخوة الذي يلتوي داخل الصدفة، وفي بعض الحالات قد يسحب جسمه بالكامل إلى داخل الصدفة ويسد فتحة الصدفة بأحد مخلبيه أو بكليهما. وأثناء نمو السرطانات الناسكة تستبدل أصدافا أكبر من أصدافها، وتعيش على سطح المحيط في المناطق التي يتوافر فيها الغذاء وأصداف القواقع، كما تعيش على امتداد الشاطئ في البرك التي يخلفها انحسار المد. 380. ذكر النحل ليس كسولا. نظر الإنسان إلى ذكور النحل على مر العصور على أنها كسالى وعاطلة عن العمل، فإن وظيفة الذكر في حياته كلها أن يلقح الملكة، ولكن هل في الحقيقة هو خامل بليد لا يحب العمل؟ الأدلة العلمية تشير إلى غير ذلك، فما هو بخامل عن العمل؟ إنما خلقه الله غير قادر على القيام بما تقوم به العاملات، فليس في أرجله سلل يستطيع فيها أن يجمع رحيق الأزهار، فهو في الحقيقة عاجز حتى عن أن يغذي نفسه، بل إنه يستجدي الطعام من زميلاته العاملات. فالكسل ليس من طباعه، إنما هو لا يقوى على أن يقوم بما تستطيع العاملات عمله، ولكن الله قد أناط به عملا هاما متى أداه مات وذهب إلى عالم الفناء، وهو تلقيح البيوض ليستمر النسل وتتكاثر أمم النحل، ومتى قام ذكر النحل بالتلقيح انتهى عمله ومات فورا. 381. نمل كسلان. إنه نمل الأمازون الذي يعتمد اعتمادا كاملا على العبيد من النمل، فما إن تختار ملكة صغيرة من ملكات الأمازون عشا من أعشاش النمل الضعيف وتدخله حتى تقتل ملكته وتحل مكانها، ثم تضع بيضها في ذلك العش حتى يعنى به سكانه من النمل، وبعد وقت غير طويل يكثر أفراد الأمازون في العش. ومن أبرز صفات هذا النوع من النمل الكسل، فهو لا يميل إلى العمل ولا يعرف كيف يشق الطرق والممرات داخل العش، كما لا يعرف كيف يعنى بصغاره ولا كيف يبحث عن الطعام ولا كيف يطعم نفسه، وهو بدون عبيد يموت لا محالة، فالعمل الوحيد الذي يتقنه هو مهاجمة النمل الآخرين والاستيلاء على مساكنهم وتسخيرهم لخدمته. بعد كل هذا، أليس لهذا النوع شبيه في بني الإنسان؟ 382. سؤال الفرس ثلاثة أنواع. قال ابن البيطار: علامة السؤال ظاهرة، لكنه ينقسم إلى ثلاثة أصناف: أحدها السؤال من قرحة في الرئة، والثاني السؤال من الحر والغبار، والثالث السؤال من البرد. أما علامة السؤال من القرحة فإنك ترى الفرس يكثر من السعال في وقت العلف خلاف سائر الأوقات، لأنه كلما مضغ العلف وازدرده يمر على موضع القرحة فينكأها ويحركها، فيسعل عند ذلك الفرس سعالا قويا ويرمي من فمه شيئا شبيها بالقشور، ويسيل من مناخيره مادة بيضاء. وأما علامة السعال من الحر والغبار فإنه يكثر السعال في النهار خلاف الليل وخلاف سائر الأوقات، وكلما اشتد الحر سعل أكثر بسبب تحريك الحرارة في النهار، ويرمي من فمه زبدا أبيض وينهج، وهو تواتر النفس من شدة الحركة. وأما علامة السعال من البرد فإن سعاله يكون في الليل أكثر من النهار ومن سائر الأوقات، وكذلك في وقت شرب الماء، وكلما برد عليه الليل قوي سعاله، ويقل في النهار ولا يرمي من فمه ولا من مناخيره شيئا بسبب يبس حلقه ونشوفته من البرد. 383. الجراد في كتب التراث الإسلامي. كتاب الجراد لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي المتوفى سنة 231 هجرية. كتاب الجراد لأبي حاتم السجستاني المتوفى سنة 255 الهجرة. كتاب الجراد للأخفش الأصغر المتوفى سنة 315 للهجرة. الإرشاد إلى أحكام الجراد لمحمد بن أحمد الرجحي في القرن الثامن الهجري. بلوغ المراد فيما ورد في الجراد لعلي بن محمد الملاح القرن الحادي عشر الهجري. تذكرة العباد بإرسال آية الجراد للقاضي محمد بن أحمد الصعدي المتوفى سنة 1181 للهجرة. فائدة في صرف الجراد عن الزرع وغيرها لمجهول. فوائد وعود وحيل وصفات مختلفة، ومنها ما ينفع لصرف الجراد لمجهول، خطه من القرن الثاني عشر الهجري. 384. الفرق بين أنف المتوضئ وغيره. أجرى فريق من أطباء جامعة الإسكندرية مع أعضاء مجلس بحوث الصحة والدواء بالأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا بحثا لكشف علاقة العلم بالوضوء من الناحية الصحية، وكانت النتائج مفاجئة. يكون باطن الأنف عند غالبية من لا يتوضؤون شاحب اللون دهني الملمس، يترسب على مدخله بعض الأتربة والقشور. أما فتحة الأنف فكانت لزجة داكنة اللون، يسهل تساقط الشعر منها، وكان شعر الأنف متلاصقا مغبرا تعلوه بعض القشور. أما عند المنتظمين بالوضوء فقد كان سطح باطن الأنف لامعا نظيف المنظر خاليا من القشور والأتربة، وشعره واضحا نظيفا صحيحا خاليا من المتعلقات والأتربة. وأظهر الفحص المجهري للمزارع الجرثومية من أنوف من لا يصلون مستعمرات جرثومية عديدة وبكميات كبيرة من الجراثيم العنقودية والعقدية والمكورات الرئوية المزدوجة والدفترويد والبروتيوس والكلبسيلا. أما الذين يتوضؤون باستمرار فلم تظهر المزارع عندهم أي مستعمرات من الجراثيم، وكانت أنوفهم ظاهرة نقية إلا عند عدد قليل منهم، حيث ظهر قليل من الجراثيم التي ما لبثت أن اختفت بعد تعليمهم كيفية الاستنشاق الصحيح. إلى جانب هذه النتائج المعملية، نلاحظ أن الاستنشاق والاستنثار 3 مرات يزيل الإفرازات المخاطية من جوف الحفرتين الأنفيتين، كما تبلل المنخارين وجوفهما، مما يمنحهما النداوة والرطوبة اللازمتين لترطيب هواء الشهيق. كما يمكن التخلص أثناء الاستنثار من الغبار اللاصق على غشاء الأنف المخاطي، ومن أنواع غبار المنزل وغبار الطلع في الزهور وبعض بذور الفطريات والعفنيات المتناثرة في الهواء، إذ ثبت أن هذا الغبار وهذه العفنيات هي العوامل الأساسية في حدوث أمراض الحساسية في الأنف والجيوب الوجهية والرئتين. في الهامش مصدره الاستشفاء بالصلاة، دراسة حول الفوائد الصحية للصلاة على ضوء العلم الحديث، تأليف زهير رابح قرامي، مكة المكرمة، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. انتهى الهامش. 385. التدخين وفقدان البصر. أشارت دراستان حديثتان إلى أن الذين يدخنون بكثرة أكثر من 2 علبة من الدخان يوميا لفترة طويلة يعرضون أنفسهم لمخاطر مرض الشبكية المرتبط بالعمر، ويؤدي بهم إلى فقدان الأبصار، ويبلغ معدل تعرض المدخنين لهذا المرض AMD أكثر من 2 ضعف الأشخاص الذين لا يدخنون. وقد أظهرت دراسات حديثة أن المرض المذكور يعد من أكثر الأمراض تسببا في فقدان الإبصار للأشخاص الذين يزيد عمرهم على 65 عاما، وهو مرض يشكو منه حوالي 1.7 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وهذا المرض يؤثر على النشاط اليومي للمصابين، بحيث يعانون على سبيل المثال من عدم مقدرتهم على القيادة والقراءة وحتى مشاهدة التلفزيون. 386. سم الأفعى واستحلابه. تختلف السموم في الثعابين السامة، فبعضها شديد السمية كالكوبرا، حيث تكفي ملعقة طعام واحدة من سمها لقتل 165 شخصا أو 160 ألف فأر. وبعضها الآخر خفيف السمية، يؤذي فقط دون أن يؤدي للوفاة. وتقدر الإحصاءات عدد الوفيات الناجمة عن لدغات الثعابين في العالم بأكثر من 50 ألف شخص سنويا كمتوسط عام، وتزيد هذه النسبة وتنقص بحسب الدول ونوعية الثعابين الموجودة بها. واستحلاب السم يكون عن طريق وضع كوب أو كأس زجاجية في فم الثعبان، على أن تكون أنيابه داخل هذه الكأس وطرف الكأس على قاعدة الأنياب، ثم يضغط على منطقة الرأس بواسطة الإبهام، فيقوم الثعبان بإفراز ما يصل إلى 50% من السم الموجود بالغدة السمية، ويحتفظ بباقي السم لنفسه. وسموم الثعابين قليلة جدا فيما لو قورنت بأحجامها، فالغدة السمية هي مخزن السم فقط. هذه الغدة تقع في مؤخرة الرأس، مما يجعل حجمها صغيرا مقارنة بحجم الثعبان. أما خطورة السموم فتكمن في نوعية تركيبه وليس في كميته، مع ملاحظة أن السموم لدى الثعابين مختلفة التركيبات، ولعمل قارورة صغيرة ممتلئة بالسم أنبوبة طبية نحتاج إلى ما يقرب من 400 ثعبان من الحجم المتوسط، كما أن كمية السم تقل من فترة لأخرى، ففي الشهور الباردة تكون سموم الثعابين قليلة عنها في الشهور ذات الحرارة المرتفعة، كما أن كمية السم المستحلب تختلف من فصيلة لأخرى ومن ثعبان لآخر، فكلما كان الثعبان هائجا أفرز كمية أكبر من السم. 387. الفرق بين الطاعون والوباء. الطاعون قروح تخرج في الجسد، فيكون في المرافق والآباط والأيدي والأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب، ويسود ما حواليه أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء. وأما الوباء فالصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات. قالوا: وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون. 388. تأثير العطور في الجسم. للعطور آثار طبية من ناحيتين: أولا النفسية، وهي أن الروائح الطيبة تفرح النفس وتنعش الروح، مما يؤدي إلى زيادة حيوية البدن وزيادة مناعته وفعاليته ونشاطه. ثانيا العضوية، وهي أن لبعض أنواع الطيب مفعولا طبيا مستمدا من طبيعة تركيبه، مثل زيت الكافور الذي يدخل في مراهم ودهونات كثيرة كمخفف للآلام ومخدر للأعصاب الطرفية، كما أن المستكي يستخدم في حشو الأسنان وتقوية اللثة، والريحان في طرد غازات البطن وإدرار الطمث، وهكذا. 389. خذ تمرة. التمر لا ينقل الجراثيم أو الميكروبات. تمر المدينة المنورة أكثر من 60 صنفا، وهو أفضل تمر في العالم. أعظم غذاء ودواء لرجال الفضاء هو التمر، وهو أفضل من الكافيار صحيا. وأعظم غذاء يناله المقاتل في الحرب هو التمر، لأنه يمده بالسعرات الحرارية ويقويه وينشط لديه الغدة الكظرية، مما يجعله مقداما. ليف النخيل أفضل منظف للجسم البشري ويحميه من الأمراض الجلدية. 390. شربة عسل دليل آخر. جاء في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الشراب فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم، ويغسل حمل المائدة، ويجلو لزوجتها، ويدفع عنها الفضلات، ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهذا أنفع للمائدة من كل حلو دخلها. وفي عصرنا يقول الدكتور يويريش في كتابه العلاج بعسل النحل: وللأغراض العلاجية يستحسن أخذ العسل كمحلول في الماء، لأنه بهذه الصورة يسهل امتصاص مكوناته ووصولها إلى مجرى الدم، حيث تنقل إلى أنسجة الجسم وخلايا. 391. زيت العظام. زيت العظام هو المواد الدهنية التي توجد في العظام الخالية من الدم، ويمكن الحصول على 75 من 100 إلى 1 لتر من كل حيوان. وعند تصنيعه يجب مراعاة الآتي: أولا الجمع، تؤخذ العظام الطويلة من المذبوحات مباشرة. ثانيا التنظيف، نزع الجلد والأوتار وتغسل من الدماء قدر الإمكان. ثالثا السمط، توضع الحوافر في ماء مغلي ثم تطرق لنزع الحوافر. رابعا الطهي، توضع العظام في إناء مفتوح ممتلئ بالماء البارد، ثم تسخن بين 85 إلى 95 درجة مئوية لمدة 8 ساعات، ثم تترك ساعتين حتى يتم الترسيب. خامسا التنقية، يطفو الزيت فوق الماء فينقل لوعاء آخر لتصفيته بتسخينه بالبخار لمدة 8 ساعات في درجة 99 درجة مئوية، ثم يترك ليبرد إلى درجة 39 درجة مئوية، ثم يسحب الزيت بعد رسوب الشوائب بترشيحه في قماش من القطن. سادسا التجفيف، يسخن لدرجة 125 درجة مئوية للتخلص من الماء الزائد لمدة 120 دقيقة في تيار من البخار. سابعا التعبئة، يعبأ وهو ساخن في أوعية من الصفيح. 392. الطعام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عنوان كتاب فريد من إعداد خليفة إسماعيل الإسماعيل، ذكر فيه مؤلفه كيفية أكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الأطعمة إليه وهديه في التعامل مع الطعام، ثم الطعام في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبعض الأطعمة التي ورد بها أحاديث نبوية شريفة، وأخيرا أشهر أنواع الطيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وألحق به موضوع الطعام والشراب في القرآن الكريم. ومن تلك الأكلات التي عرفها المؤلف: الطفيشل، مقدار من السميد يعمل كالهريسة ويضاف إليه العسل ويعمل كالحلوى، وهو شبيه بالبسبوسة. الجشيشة، دقيق وتمر ولحم يتم طبخها معا بعد إضافة الماء ووضعها فوق نار هادئة حتى تنضج وتتماسك وتقدم ساخنة. السخينة، دقيق يلقى على ماء أو على لبن فيطبخ ويؤكل بتمر أو يشرب كحساء، أما إذا تم طبخها باللحم فتدعى حريرة. الخبط، نوع من الطعام كان يصنع أثناء ندرة الطعام، وطريقة إعداده أن يجمع ورق الشجر ثم يخبط بالعصي حتى يتفتت، ثم يمزج بالماء ثم يمزج بالماء حتى يصبح كالعجينة ويؤكل. 393 إلى الفطرة يا أعداء الختان. كتب البروفيسور دويزويل رئيس أمراض الوليدين في المستشفى العسكري في واشنطن مقالا في مجلة American Family Physician في عدد آذار مارس 1990 جاء فيه: لقد كنت في عام 1965 ميلادي من أشد أعداء الختان، وقد شاركت في الجهود التي بذلت حينئذ للإقلال من نسبة الختان، إلا أنه في بداية الثمانينات أظهرت الدراسات العلمية ازديادا في نسبة التهاب المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين، ومع ذلك فلم أكن أقترح جعل الختان روتينيا، ولكن وبعد تمحيص دقيق وإجراء دراسة موضوعية للأبحاث والدراسات التي نشرت في المجلات الطبية عن الختان، فقد وصلت إلى نتيجة مخالفة، وأصبحت من أنصار جعل الختان أمرا روتينيا يجرى لكل طفل. وليس هذا فحسب، بل إن التقرير الذي أصدرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال عام 1989 ميلادي قد جاء مخالفا للتقرير الذي صدر عام 1975، وأكد حديثا الفوائد الطبية العظيمة للختان عند الأطفال، ويتابع قوله: هناك عدة قضايا جعلتني أقتنع بفوائد الختان عند الوليدين، وهي: الوقاية من التهاب المجاري البولية واختلاطاتها، الوقاية من سرطان القضيب، الوقاية من الأمراض الجنسية، كون نسبة الاختلاطات الناجمة عند الختان نسبة ضئيلة، قلة حدوث مشكلات في القضيب عند الأطفال المختونين، الأدلة العلمية الحديثة التي تشير إلى أن الختان قد يقي ضد مرض الإيدز، قلة كلفة عملية إجراء الختان في سن مبكرة عنها في سن متأخرة من عمر الطفل، عدم ثبوت النظرية التي تقول إن النظافة بالأعضاء الجنسية فقط تقي من حدوث هذه الأمراض عند غير المختونين. وفي يوم 8 آذار 1988 ميلادي صوت أعضاء الجمعية الطبية في كاليفورنيا بالإجماع على أن ختان الوليد وسيلة صحية فعالة. لقد تراجعت تماما عن عدائي الطويل للختان، وصفقت مرحبا بقرار جمعية الأطباء في كاليفورنيا. 394 لماذا يبكي الطفل عدة مرات في الليل؟ قد يستيقظ الطفل مرات عديدة أثناء الليل، فيرضع في المرة الأولى ثم ينام ليصحو بعد ساعة أو ساعتين وهو يبكي. فما هي أسباب تلك الحالة؟ قد يكون الطفل جائعا، فرغم أنه قد رضع في المرة الأولى إلا أنه من المحتمل أن يكون قد نال الشيء القليل، إما لأنه قد نام بعد دقيقة أو دقيقتين، أو أن كمية الحليب في الثدي لم تكن كافية في ذلك الوقت. وقد يكون الطفل يعاني من المغص، والمغص يأتي في الليل كما يأتي في النهار. وقد يكون الطفل متضايقا من الوحدة حينما يترك في غرفته لينام وحيدا. وقد يكون مصابا بمرض عابر كالرشح والأنفلونزا مثلا. 395 نصائح من أصحاب الملايين. حسن شربتلي: لا أوافق على استثمار الأموال في الخارج، لأن ذلك لا ينفع المالك ولا وطنه ولا أولاده، وقالوا: ريال ما هو في بلدك لا ينفعك ولا ينفع ولدك. عطاء إلياس: لا بد للتاجر أن يخسر حتى يعرف معنى الربح، ولكن المهارة هي عدم تكرار الخسارة. أحمد حسن فتيحي: سياستنا البيع الكثير والربح القليل، وفلسفتي في العمل: ما أتى أتى، وما لم يأتي لن يأتي إلا بإذن الله، وهذه ليست مشكلة، فأنا أفعل ما أستطيعه. سعيد العجو: مبدئي في الإدارة يقوم أساسا على حسن اختيار الذين يعملون معي، ثم أمنحهم الثقة الكاملة فيما يقومون به من أعمال، وأعطيهم الفرصة الكاملة للعطاء وإثبات الذات، بل أدعم كلا منهم دعما كاملا، وهذا أدى إلى نمو شخصيات واثقة من نفسها ومن إدارتها. محسن مجلي بام جلي: إن الربح الحقيقي ليس في المادة، فالمادة تذهب وتعود، وإنما الربح الحقيقي في رضاء الله وكسب الصداقات ومحبة الآخرين والسمعة التجارية الطيبة فوق كل اعتبار، وهذا هو الذي أبحث عنه. 396 ميزانية الوقت. المقصود بميزانية الوقت التحديد الكمي والكيفي لسلوك ونشاط الإنسان، أي تحديد كمية وكيفية توزيع الوقت في وحدة زمنية معينة على أنواع السلوك والنشاطات التي يمارسها الإنسان طوال هذه الوحدة الزمنية. فالوقت مورد مهم يجب استثماره بشكل جيد والتخطيط له بشكل سليم، وتعتبر ميزانية الوقت من أهم الدراسات الاجتماعية التي أخذت بها اليونسكو، وقد طبقت على بعض فئات المجتمع في عدد من الدول. وبين الدين الإسلامي أهمية الوقت في حياة الإنسان، وصدر في ذلك كتب نافعة. في الهامش ينظر في هذا رسالة ماجستير بعنوان ميزانية الوقت لطلاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، دراسة ميدانية من إعداد عبيد الله بن صلاح حاسن اللحياني، انتهى الهامش. ومن الأمور التي تؤدي إلى فشل التخطيط وإضاعة الوقت ما يلي: عدم وضوح الأهداف والأولويات، ترك النشاط قبل الانتهاء منه، عدم وجود موعد نهائي للإنجاز، محاولة إنجاز الكثير في وقت واحد. 397 الطيب. الطيب فوائده الصحية والنفسية والاجتماعية، كتاب لطيف من تأليف الدكتور سمير إسماعيل الحلو، تحدث فيه مؤلفه عن تاريخ صناعة العطور وكيفية تأثيرها في الجسم وفائدتها من الناحية النفسية والعضوية، والهدي النبوي الكريم فيها، وجدولا يبين نوع العطر والجزء النباتي المستخرج منه واستعمالاته والبلد المنتج، ثم تحدث عن أشهر أنواع الطيب واستعمالاتها وفوائدها، وهي المسك، العود، العنبر، الزعفران، الورد، الكافور، المستكي، الريحان، الياسمين، الصندل. 398 تاريخ الإبرة. تاريخ ظهور الإبرة مغرق في القدم، فقد ظهرت مع ظهور الإنسان وحاجته إلى الثياب التي تستر جسمه وتقيه برد وحر الفصول. ويقال بأن الإبر الأولى كانت مصنوعة من أغصان الشجر والعظام، حيث أخذ الإنسان يخيط بها جلود الحيوانات التي كان يصطادها، وكانت الخيوط من ألياف الأشجار والنباتات، ثم أخذ باستعمال أمعاء الحيوانات المقددة. ومع اكتشاف البرونز والحديد تم صنع أول إبرة فولاذية قبل عدة قرون من الميلاد في الصين، ومن ثم تسللت عبر العصور إلى الشام في القرون الوسطى. وكانت الشام قد اشتهرت في تلك الحقبة بشغل المعادن، ونافستها الإسكندرية وأنطاكية في المجال نفسه، وحمل المسلمون معهم هذه المهنة الفنية إلى الأندلس، فتحولت قرطبة إلى مركز صناعة أجمل الإبر وأدقها، وبقي الأمر هكذا حتى سنة 1370 ميلادي، حيث انتزعت مدينة نورمبورغ مركز الصدارة، واكتشفت إنجلترا هذه الأداة عام 1543 ميلادية، وأخذت تبرع في صناعتها، وكانت الإبرة تصنع في تلك الفترة يدويا. وفي النصف الثاني من القرن 18 الميلادي بلغت الإبر دقة لا يمكن تصورها، إذ تمكنت بعض المطرزات الرفيعات المستوى نقل لوحات فنية في أعمالهن، وذلك من خلال استعمال الخيوط الدقيقة والشعر أحيانا، مما يستلزم إبرة لا يتعدى قطرها المليمتر الواحد أو أقل منه. 399 عود الثقاب. اخترعت أعواد الثقاب في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، واعتبرت أول طريقة رخيصة ميسرة لإشعال النار. تصنع أعواد الثقاب الخشبية بوساطة آلات ذاتية الحركة معقدة التصميم، تستطيع إنتاج وتعبئة أكثر من 1,000,000 عود في الساعة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية المنتجة الرئيسية لعود الثقاب في العالم، كما أن كل من فرنسا والاتحاد السوفيتي سابقا والسويد لها مصانع ضخمة لإنتاجه. 400 زيف النقود الإسلامية. وهذا عنوان كتاب نادر من تأليف ضيف الله بن يحيى الزهراني. نقلنا منه في هذا الكتاب فقرتين حول أول من زيف النقود في التاريخ الإسلامي وطرق الغش فيها. عرف المؤلف بالمصطلحات وبين معنى زيف النقود وطرق الغش فيها، وعرض لتاريخ زيفها وأسباب ذلك، ثم ذكر أساليب زيف النقود وطرق اختبار المغشوش منها والإجراءات الرابعة لمزيفي النقود في الشريعة الإسلامية، مع ذكر نماذج تطبيقية لذلك. 401 أول من زيف النقود في الإسلام. تكاد تجمع الروايات على أن أول من غش الدراهم وضربها زيوفا هو عبيد الله بن زياد أمير البصرة، وذلك حين فر من البصرة سنة 64 هجرية، وقد اضطرته ظروفه المالية إلى إيجاد عملة مزيفة لكي يوزعها بين الأعراب إذا خشي ثورتهم عليه. 402 السيوف غير الحربية. أولا سيف المبارزة، ويطلق عليه أيضا مسمى السيف الرياضي، وهو يختلف عن السيوف الأخرى، إذ إن نصله رفيع مثلث من الفولاد الصلب ذو رأس مسطح، ويستخدم في مباريات المبارزة الرياضية وتسمى سلاح الشيش، ولا تفضي المباريات إلى القتل أبدا، ولكنها ذات قواعد تقوم على احتساب اللمسات، وهي بهذا تختلف عن مبارزات العصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر الميلادي، التي كانت فيها المبارزة لابد أن تنتهي بقتل أحد المتبارزين. ثانيا السيف الكهربائي، هو أيضا أحد سيوف المبارزة الرياضية، ويتصل مقبضه بجهاز كهربائي بوساطة شريط يسري فيه التيار الكهربائي كي ينير إذا لمس السيف الخصم، وبالتالي تحتسب هذه اللمسة لصالح صاحب السيف، ويرى حكام اللعبة أنه أفضل من السيوف السابقة لأن إضاءة النور مع كل لمسة تمنع أي شك في تقييم الأداء. ثالثا السيف الاحتفالي، هو سيف منحني النصل قليلا، يستخدم عادة في المناسبات الرسمية والشعبية وفي الاحتفالات العائلية، ولا يزال منتشرا في كل دول الخليج العربي وبعض مناطق الشام والعراق، ويمثل لهذه الشعوب جزءا صميما من التراث العربي التقليدي. رابعا سيف الإعدام، استعمل هذا السيف في العصر العباسي كما تشير أغلب الروايات لإنزال العقاب بالآثمين وغيرهم ممن يرى فيهم الحاكم مصدرا للضرر قد يصيبه أو يصيب الناس. وقد استعمل هذا السيف في إنجلترا عام 1536 ميلادية، حيث قطع به رأس الملكة آن في برج لندن، واستخدم في أمريكا عام 1644 ميلادي لقطع رأس أحد الجنات بولاية ماساتشوستس، كما استعمل في فرنسا، ثم توقف استخدامه في جميع أنحاء العالم تقريبا إلا في السعودية التي تستخدمه في إقامة الحدود الإسلامية. والإعدام لا يزال مطبقا في كثير من الدول، ولكن بأساليب أخرى كالشنق والمقصلة والكهرباء والرمي بالرصاص والخنق بالغاز. خامسا سيف الانتحار، كان يستخدمه النبلاء والضباط الساموراي في اليابان للانتحار بطريقة الهارا كيري، ثم أصبح غيرهم يستخدمه للانتحار بطريقة خاصة، وقد قل استخدام هذه الطريقة تدريجيا في السنوات الأخيرة. 403 علم التعمية لم يعد معمى. علم التعمية يختص بدراسة وتصميم طرق آمنة لتغيير المعلومات من صيغتها الأصلية المقروءة إلى صيغة غير مقروءة لا يمكن إعادتها إلى أصلها بدون معلومات سرية تعرف بالمفتاح. وعلم كسر التعمية أو استخراج المعمى يختص بدراسة وتصميم طرق لاستعادة النص المقروء من النص غير المقروء وبدون المفتاح. وعلم التعمية قديم، فقد سجل التاريخ أن قيصر استخدم تعمية أو شفرة بسيطة في مراسلاته العسكرية، ولم يسجل أي تقدم في هذا العلم إلا في التاريخ الإسلامي، حيث أرسى علماء مسلمون الأسس العلمية الرياضية لهذا العلم. وبشهادة علماء الغرب وبعد غروب شمس الحضارة الإسلامية اقتصر استخدام هذا العلم على عدد قليل من الدول، وخصوصا الغربية منها في وقتنا الحاضر. وتميزت الفترة ما قبل 1976 ميلادي بالسرية التامة حول تطورات هذا العلم، وتركزت معظم الأساليب فيها على ما يسمى بنظم المفتاح الواحد أو بنظم المفتاح الواحد، أي أن عملية التعمية وحلها تستخدم المفتاح نفسه. وتعتبر الفترة ما بعد 1976 العصر الذهبي لعلم التعمية، حيث زال غلاف السرية والاحتكار الذي كان يحيط بهذا العلم وتطبيقاته بسبب اكتشاف طرق التعمية المشاعة واشتغال الكثير من الباحثين في الجامعات وخصوصا الرياضيين وعلماء الحاسب الآلي والاتصالات ببحوث التعمية، مما أثرى هذا العلم وأوجد له تطبيقات جديدة. 404 اليوغا في ميزان النقد العلمي. أطلت على عالمنا الإسلامي في السنوات الأخيرة موجة غريبة تحكي عن اليوغا ومنافعها، وتحث الناس على ممارستها، وزعموا أن فيها الشفاء من كل داء، وأنها تقضي على كل الأمراض الجسدية منها والنفسية. وتعني كلمة اليوغا الوحدة، يقول أحد أقطابها إنها اتحاد الإنسان مع الروح، وتحتوي على تمارين وطقوس مختلفة، أهمها وأشهرها تمرين يدعى ساستانغا سوريا ناماساكار، وهو يعني باللغة السنسكريتية السجود للشمس بثمانية أعضاء. ويفضل لمن يمارس اليوغا أن يكون عاري الجسم وأن يستقبل الشمس بجسمه عند شروقها وعند غروبها، وأن يثبت نظره ويركز انتباهه على قرص الشمس، وعليه أن يتعلق فيه بكليته، وأن يتأمل جسمه مليا ويكون نباتيا، وأن يردد كلمات معينة أثناء قيامه بالتمارين وبصوت جهوري، وتدعى هذه الكلمات المانترات، وأن يردد أسماء الشمس 12 لأنها جزء رئيسي وهام في اليوغا، ومن أسمائها رافا ناما ويعني أحنيت رأسي لك يا من يحمده الجميع، سوريا ناما ويعني أحنيت رأسي لك يا هادي الجميع، بهانا في ناما ويعني أحنيت رأسي لك يا واهب الجمال، سافيتر ناما ويعني أحنيت رأسي لك يا واهب الحياة، إلى آخره. ويدعون أن في هذا الترداد فائدة، وأية فائدة؟ ويقضي المتمرن 3 ساعات وربع الساعة كل يوم في اليوغا، ويقوم بتمارين تسمى سوريا ناماسكار، وهي 10 حركات تجري تباعا، وتوجد تمارين غيرها مثل تمارين الجور والباثياك وكلابز. وقد صدر كتاب نفيس بعنوان اليوغا في ميزان النقد العلمي من تأليف فارس علوان بقلم متخصص، فند معلومات هذه الصرعة واحدة بعد الأخرى على ضوء قواعد الطب وقوانين الصحة وأحكام الشريعة الغراء وأصول العقل والمنطق، وخصص الفصل الأخير لموقف الإسلام من كل وافد جديد وبخاصة اليوغا. تصدى أولا لفكرة السجود للشمس وتفنيد العري ومساوئ النظر إلى الشمس عند شروقها وغروبها بجسم شبه عار، من حيث آثاره على الجلد والجسم عامة، والآثار الضارة الناجمة عن تثبيت النظر والتركيز على قرص الشمس وتأثير ذلك على قرنية العين وعلى الشبكية، والرد على أن يكون الإنسان نباتيا، ومناقشة المانترات وترديدها وترديد أسماء الشمس والوقت الضائع بدون منافع دنيوية فضلا عن المخازي والفواجع الأخروية، ومناقشة تمارينها وإحباط الادعاء بأنها الشفاء من كل داء.